أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه لا يصح التمسك بدليل السلطنة في المقام لإثبات صحة التصرفات المتوقفة على الملكية في مورد الإباحة. ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهو أنه من الشواهد على ما نقول أن جمع من الأعلام كصاحب الجواهر ذكر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الشخص إذا دفع مالا إلى غيره وقال به اشتر به لنفسك طعاما ما لم يؤول ويخرج هذا الكلام، فإنه ما يصدر من الطرف الآخر من بيع الطعام المملوك للأول بنحو يخرج الطعام من كيس الأول ويدخل الثمن في كيس المخاطب، هذا أمر باطل عاطل. لا يصح أن يكون الطعام يخرج من كيس المتكلم ويدخل الثمن في كيس المخاطب، فخذ هذا الطعام واشتر به لنفسك. أسف الله، خذ هذا الطعام، أنا غيرت المثال، يعني هو مثال آخر نفس النقطة، خذ هذا الطعام واشتر به لنفسك شيئا، فإن الطعام مملوك للأول، فلا يصح للمخاطب أن يبيع الطعام للمملوك للأول بنحو يدخل الثمن في كيسه، أو قال كما في عبارة الكتاب، خذ هذا الكتاب، خذ هذا الشيء، خذ هذا النقد واشتر به لنفسك طعاما، بحيث أن الكتاب يخرج من كيس الأول، وأما الطعام وهو الثمن يدخل في كيس الثاني، هذا غير صحيح إلا أن تؤول هذه العبارة. كم تأويل إليها؟ قال لها ثلاثة تأويلات. التأويل الأول أن يقصد، لابد أن يقصد، أن يقصد المتكلم المالك للكتاب أن يأذن للطرف الآخر في اقتراض هذا المال، فيقول أذنت لك أن تقترض هذا المال، إما أن يقرضه هو مباشرة أو يوكله في الإقراض. فإذا أقرضه المال أو وكله في إنشاء القرض مالك المخاطب هذا المال، فصح له أن يشتري به شيئا أو أن يبيعه بإزاء طعام فيتملك الطعام، لأنه ملك هذا المال ببركة الاقتراض. هذا تخريج. تخريج آخر، لا، هو أنه يوكله في أن ينشئ المعاملة عن المالك بأن أقول للطرف الآخر
وكلتك، أنا أقصد التوكيل، بأن تبيع هذا المال عني، ويكون بيع المال بإزاء الطعام، فيروح يبيعه فيدخل الطعام في ملك من؟ في ملك صاحب الكتاب، صاحب المال. وفي طول ذلك وكلتك في أن تقترض الطعام، فيكون الإقراض إقراضا مو للمال الذي اشتري به الطعام، وإنما للطعام وهو الثمن بعد عملية البيع. هذه طريقة ثانية، هذا كله متوقف على القاص إذا قصد. نعم. الثالث، شوف عبارته، استيفاء الدين منه بعد الشراء. شو يعني استيفاء الدين منه بعد الشراء؟ دقق في هذه العبارة. المراد من ذلك أن هذا إذا أراد أن يشتري طعاما، نفترض أنه يشتري طعاما لنفسه، ونفترض أن المعاملة معاملة على الكل في الذمة لا على الشخص، فالمثمن الذي وقعت عليه معاملة البيع كلي في الذمة. فيأتي الشخص، يأتي الشيخ مصطفى يقول لطرف معين: أبيعك 5 كيلو من الأرز، أو أبيعك كتاب، على المثال أبيعك كتاب المكاسب، هذا كلي، أبيعك كتاب المكاسب بإزاء طعام 5 كيلو من الأرز، وهذه معاملة كلية. ثم أنا صاحب المال، أنا عندي 5 كيلو من الأرز، أقول للشيخ مصطفى: بل لك أن تدفع هذا المال من باب وفاء وأداء الكل في الذمة، لأن أنت عليك دين الآن. ببركة هذه المعاملة ملك المشتري عليك كلي في الذمة، ويكون الكلي في الذمة بمثابة الدين. أقول لك، أذنت لك أن تسدد دينك وهو الكل في الذمة بهذا المال، ولا يشترط في أداء الدين أن يكون من مالي. يعني ما أحتاج أنا أملك الطعام، ما أملك الكتاب أصلا، إذ لا يشترط في أداء الدين أن يكون أداء الدين من ما؟ من مالي. فإذا بعت الطرف الآخر كتاب المكاسب كلي في الذمة، أستطيع أن أدفع للمشتري مصداقا وإن لم أملكه إذا أذن لي المالك. فهنا يكون ما يصدر مني: أذنت لك في استيفاء دينك من مالي. فهنا ما نحتاج أصلا إلى شنو؟ لا إلى توكيل ولا إلى تمليك. فيقول صاحب الجواهر: إذا قصد أحد هذه الأمور بقوله اشتر به لنفسك طعاما، إذا قصد أحد هذه الأمور الثلاثة فبها ونعمة، وأما إذا لم يقصد أحد هذه الأمور الثلاثة وأصر وقال: أنا قصدت أنه يخرج المال من كيسي ويدخل الثمن وهو الطعام في كيس الطرف الآخر، نقول ببخشيد المعاملة تبقى فضولية، فإنه سيأتينا إن شاء الله إذا باع غير المالك لنفسه تكون المعاملة معاملة فضولية، وسيأتينا أن المعاملة الفضولية هل هي باطلة من رأس أو تحتاج إلى إجازة، وهل هناك فرق أن الفضولي يبيع الشيء لنفسه أو يبيعه مالك. ستأتي هذه الأبحاث مفصلا إن شاء الله تعالى. شنو الغرض من نقل هالكلام؟ يقول المصنف الغرض من نقل هذا الكلام أن الأصحاب كما ذكر صاحب الجواهر لم يختلفوا في أنه لا تصح هذه المعاملة بنحو إلا أن تذكر هذه التخريجات، وهذا يعني المفروغية عندهم أنه لا يصح التمسك بدليل السلطنة، وإلا كان يمكنهم أن يقولوا الناس مسلطون على أموالهم، أنا على كيفي، أنا مسلط على مالي، فلي أن أأذن للطرف الآخر أنه يخرج الثمن، يخرج المثمن من كيسي ويدخل الثمن في كيسه دون حاجة إلى تكلف تخريجات صناعية. وهذا يكشف كلام الأصحاب أنه لا يصح التمسك بدليل السلطنة، وذلك لما ذكرناه بالأمس أن دليل السلطنة يتوقف على أنه لا يخالف مؤدى القواعد العقلية والعقلائية والشرعية. نعم ليس مشرعان. قال ولأجل ما ذكرنا، اللي ذكرنا أنه لا يصح التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا ككتاب المكاسب، ما يحب المكاسب يتعب من المكاسب، أنا ببيع الكتاب ما أريد أشوفه أصلا هذا الكتاب روح اشتري طعام هذا كتاب المكاسب ما أريد أشوفه أصلا، فراح وباع كتاب، قال إيش تأخذ هذا المال وإيش تحصل ثواب حسن من عندنا كتاب المكاسب، ما فاهمين هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب واشتر به لنفسك طعاما حصل ثواب إطعام المؤمنين. قال وقال به اشتر به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء أو الإذن في اقتراض الطعام أو استيفاء الدين منه بعد الشراء. كم صورة عندنا؟ ثلاث صور. لم يصح كما صرح به في مواضع، مواضع مواضع، وأقل الجام كم؟ ثلاثة. يقول تحتني لم نظفر على التصريح بذلك إلا في مورد واحد. قال في مواضع من القواعد، مواضع ممنوع من الصرف صحيح؟ ليش؟ صيغة منتهى. نعم مفاعل، على وزن مفاعل. لا بد من توكيل في شراء الطعام، نعم واضح توكيل لابد، ولا يصير فضولي، لابد أن يوكله في أنه يبيع ماله، وبعد ذلك كما شرحنا وفي طول ذلك يأذن أنه يقرضه أو يأذن له في أنه شنو أيضا ينشئ وكالة في الاقتراض، لأن هذا الاقتراض البيع دائما معاملات اعتبارية، المعاملات الاعتبارية أخذها قاعدة، ساعات ما يذكرون هذه القيود لوضوحها، مو كل مرة يكرر، أي معاملة اعتبارية سيجريها غير المالك تحتاج إلى توكيل أو لا تحتاج إلى نيابة، وهنا بحث ما هو الفرق بين النيابة والوكالة، بحث دقيق، وما هي الموارد التي تصح فيها النيابة، ما هي الموارد التي تصح فيها الوكالة، ما لنا علاقة بهذه الأبحاث، هذه في محل لكن أي أمر اعتباري يحتاج إلى نعم توكيل في ذلك.
يمكن توجيه هذه العبارة اشتر به لنفسك عاما بتوكيل البيع بتوكيل الشراء ثم إباحة التصرف،
ما في احنا نبي نثبت الملكية للطعام، نريد نثبت أنه يدخل الطعام في كيسه بحيث يملك الثمن، غرضنا أننا نريد أن نثبت أن الثمن يدخل في كيسه مو مجرد إباحة. قال كما صرح به في مواضع من القواعد وعلله في بعضها، من اللي علل العلامة؟ هذا خلاف حقيقة المعاوضة، ما ما هي حقيقة المعوضة سيد هاني؟ قلنا أن الذي يخرج من كيسه الثمان يدخل في كيسه المثمن، وعلله في بعضها بأنه لا يعقل، مو أصلا خلاف، لا يعقل خلاف حقيقة المعاوضة، لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال غيره، المال مال الغير، المثمن مال الغير والثمن يكون لك، هذا خلاف حقيقة المعاوضة. قال أنت شنو تقول شيخنا؟ أقول وهو كذلك، يعني كلام العلامة صحيح مو صحيح؟ أعطاه توقيع الشيخ العظام، وقع عليه وهو كذلك، يعني كلامه صحيح. فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة، اللي قلت لكم سابقا سألتني ماذا أقول، يكرره كثيرا، بأن مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا. ولما ذكرناه اللي ذكرناه، ما في شيء مطالب سهلة، يعني لا تصح جميع التصرفات، هذه ولما ذكرنا يرجع إلى المطلب، لا يصح جميع التصرفات حتى المتوقف على الملكية. لما ذكرنا حيمر علينا المطلب سابقا، حكم الشيخ الطوسي وغيره كالشهيد الأول، حيمر علينا هذا المطلب في عرض الكلمات، بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف. إذن الواهب إذا وهب الشخص شيئا بالمعاطاة بدون الصيغة تفيد إباحة التصرف، وهو عندما وهبه ماذا يريد في الحقيقة؟ إباحة جميع التصرف. لكن هل يصح له أن يتصرف تصرفات الموهوب له؟ هل يصح له أن يتصرف تصرفات متوقفة على الملكية؟ قال الشيخ لا، لا يصح. قال لكن لا يجوز وطء الجارية، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات.
أنتم قلتم في ذلك الموضوع لعل هذا من باب أن الفروض موضوع الاحتياط واستثناء،
بس ما على نقيض الموجبة الكلية السالبة جزئية. قلنا الآن بحثنا أن في قبال من يدعي أن الإباحة تصحح جميع التصرفات، يكفي في نقض هذه الموجبة الكلية، يعني يدعي هذا الكبرى لا يفرق بين الذي يدعي هذه الكبرى لا يفرق بين مقاربة الجارية والاستمتاعات والبيع والاعتبار. نعم يمكن التفريق، بس الذي يدعي ذلك، الآن الشيخ يتكلم مع شخص يقول أن الإباحة تقتضي صحة جميع التصرفات المتوقفة على الملكية، فيكفي في نقض الموجبة الكلية سالبة جزئية.
هذا الكلام الشيخ يعتقد، الشيخ الطوسي يعتقد بأن سائر مسائر التصرفات المتوقفة على الملك يجوز؟
لا، مو مسكت عن هذا، إثبات شيء لا ينفي ما عدا، ذكر هذا فقط في وطء الجارية، لأن المترقب مثال الجارية، المترقب في الجارية أنها توطى مثلا، أما هل له أن يبيع الجارية؟ هل له أن ساكت عن ذلك، سكوته عن ذلك لا يعني أنه يقبل طائر التصرفات، ما في ظهور، استثنى فقط لعله هو من الموضوع المترقب، الموضوع الرئيسي في باب هبة الجارية. أدري، بس هذا ما ينعقد له مفهوم، ليس له مفهوم، ما في مفهوم تحديد، مجرد أنه استثنى مورد لا يعني أنه يظهر من كلامه جواز جميع التصرفات. لعله هذا هو مورد محل إثارة بين العلماء، لعله تكلم فيه الأصحاب، أما هل عدم تنصيصه على عدم صحة بيع الجارية عتق الجارية، يعني يصح عندي، ما في ملازمة أنه يقول يصح عتق الجارية، ماكو ملازمة. قال وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواشي، مر علينا، لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهدي، وأيضا لم يجوز وطأ الجارية، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة مطلقة. إذن هذه شواهد لكلمات الأصحاب تؤكد أنه لا يصح التشبث بدليل السلطنة. فإن قلت دعوة أنتم تقولون لا يوجد عندنا دليل يدل على صحة التصرفات المتوقفة على الملكية، فلماذا لا يقال نلتزم في المقام بالملكية الآنية التقديرية كما التزمتم به في غير مورد؟ ففي المثال الذي ذكرناه بالأمس في من اشترى أحد عموده، ماذا التزمتم؟ التزمتم بالملكية التقديرية الملكية الآنية جمعا بين الأدلة. فلماذا لا تقولون في المقام بنفس النكتة، وذلك أنه يوجد عندنا دليلان؟ الدليل الأول أن الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى إطلاق دليل السلطنة أنه يصح للمبيح أن يأذن ويبيح للمباح له سائر التصرفات حتى المتوقف على الملكية، فيقول له أذنت وأبحت لك أن تبيع هذا المال لنفسك بنحو يكون الثمن له. هذا من باب إطلاق دليل وإلا إطلاق العناني لهذا المالك في أن يأذن في ذلك تقييد لسلطنته. وعندنا دليل آخر يا شيخ عباس، لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، فنلتزم جمعا بين الدليلين بالملكية التقديرية، ولن نصطدم معك أن دليل السلطنة سيخالف القواعد الشرعية. شنو إشكالكم؟ تكررون أن دليل السلطنة مو مشرع، وأننا لا يمكننا أن نقول أن دليل السلطنة يخالف القواعد العقلية أو القواعد الشرعية. نجمع بين دليل السلطنة ودليل لا عتق إلا في ملك أو المرتكز العقلي أو العقلائي أن حقيقة المعاوضة تقتضي أن من خرج من كيسه العوض يدخل في كيسه المعوض والعكس، جمعا بين الدليلين نلتزم بالملكية الآنية التقديرية، فنقدر أن هذا المباح له ملك العين المباحة آنما قبيل التصرف جمعا. كما أنتم قلتم ذلك في شراء أحد العمودين وفي غيرها من الماء، لما جيتون هنا ما قبلتم، باؤك تجر وبائي لا تجر، شلون الصير؟ باؤك تجر وبائي لا تجر، وإشكال أن هذا يخالف يخالفنا، لا يخالف جمعا بين الأدلة وانتهت القضية. ماذا تقول شيخنا الأعظم في هذا الإشكال؟ هل عندك جواب؟ قال ودعوا، هذه دعاوى، لا تسمع للدعاوى الفاسدة هنا وهناك، لا تسمع للدعاوى الفاسدة. قال ودعوى أن محافظ النحشاي كل مرة تكرم الملك التقديري، كل مكان تكررنا الملك، مثل واحد كان يدرس في المسجد الاستصحاب، قام درس المصلين الاستصحاب، قال إذا عندك يقين سابق وعندك شك لاحق اتجر الاستصحاب. يوم ثاني دخل المسجد تأخر، كلهم صلوا، ها ما حد انتظر، قال قبل قليل ما كنت انت موجود، شككنا في مجيئك، استصحبنا عدم مجيئك فصلينا. قال لو زي ما درستكم هذا الاستصحاب، هذا مو كل مكان يجري الاستصحاب، لصحب له شروط، له قواعد، له واحد درسهم لا تعاد الصلاة،
لا تعاد الصلاة إلا من خمس. أضع من القواعد عمومية كلش عمومات فوقانية. فكل ما كان يقول لا تعاد، لا تعاد الصلاة، لا مقيد، لا مخصص، لا شروط، لا قيود. دير بالك سيدنا إذا رحت المسجد ماذا تسعى كيف تشرح. قال ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، إباحة مطلقة حتى التي تتوقف على الملك، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري في مسألة العتق عند شراء العمودين. واضح شيخنا شيخ مرتضى؟ ما هو الجواب يا شيخ مرتضى؟ شيخ مرتضى قاعد يطالع الكتاب، وين كان يخلص الكتاب؟ قاعد يفتح الكتاب، وين كان يخلص هذا الكتاب؟ كم صفحة هذا كبير؟ نعم. قاعد يطالع فوق، وش آخر مسألة عندنا؟ وين آخر مسألة تجيك شيخنا؟ يحتاج لنفس، نفس طويل، خل عندك نفس طويل. نعم، خصوصا معي يقول الشيخ. عندنا كان أستاذ أشاد، أستاذ كل يوم يقرأ سطر سطرين. إيه في واللمعة. اللمعة سطرين. ما حد بقية قليل يعني. يقول أستاذي أزين مني. يقول أستاذي أنا درست عنده بكسرش ثيابي. فأقول هاي وش أستاذك إذا أنت تشيد؟ وش أستاذك هذا هذا؟ نعم. ها شيخ مصطفى. إذا قرأت القرآن لا تنظر إلى آخره، أنت الآن فعلا في وين؟ مو مهم آخره، قليل يقر خير من كثير يفر. تدرس شيء قليل بتأني بتأمل أحسن من تدرس أشياء واجد. واحد دارس الحلقة الثانية بروحة أحسن ممكن من واحد دارس معالم وقوانين وحلقة أولى وحلقة ثانية وحلقة ثالثة ورسائل وكفاية. بس بسرعة دارس حلقة ثانية بتأمل بدقة وضع النقاط على الحروف أفضل من دارس كل هالكتب. فالمهم إتقان الكتاب، مو عدد دروسك عدد الكتب اللي درستها، مو المهم انتهاء الكتاب، المهم إتقان الكتاب. على كل حال قال بأن هذه الدعوة مدفوعة. ليش مدفوعة؟ يقول الملكية التقديرية إنما يصح أن نلجأ إليها إذا فرض أنه فرغنا عن تمامية وجود دليلين ونريد أن نجمع بين الدليلين فنلجأ إلى الملكية التقديرية. ففي المثال المقيس عليه جاءنا دليل دل على أن الشخص له أن يشتري أحد عموديه. جاءنا دليل ومن عندنا ومن تيسنا جبنا أدلة. عندنا دليل دل على أن الإنسان له أن يشتري أحد عموديه، وعندنا دليل آخر يقول لا عتق إلا في مال. كيف نجمع بين الدليلين؟ فجمعنا بين الدليلين بعد المفروغية عن ثبوتهما بالملكية التقديرية. وأما في مقامنا فنسألكم أين هذين الدليلين حتى نجمع بينهما بالملكية التقديرية؟ عندنا دليل، خب لا عتق إلا في ملك صحيح وغيره لا بيع إلا فيه. أين الدليل الثاني الذي يدل على صحتي ألي التصرفات في المباح التي تتوقف على الملك؟ أيوجد دليل على ذلك؟ أين هذا الدليل؟ هو دليل خاص ما موجود، ما عندنا إلا دليل السلطنة. ودليل السلطنة كما ذكرنا بالأمس لا إطلاق له في حد ذاته لسلطنة الإنسان على شيء خارج إطار الشارع، فدليل السلطنة لا إطلاق فيه على أن الإنسان له السلطنة على أن يأذن للآخرين أن يتصرفوا في خارج إطار الشارع، فإن الإنسان إنما هو مسلط على أمواله في أي دائرة؟ قلنا في دائرة أحكام الشارع، وإلا إذا هو مسلط على أمواله قلنا أمس يقول هذه الجارية أبحت لك أن تقر، لا بعقد ولا هم يحزنون، الناس مسلطون على أموال خروج. شنو هذا الحكي؟ إذن دليل السلطنة سواء كان دليل شرعي أو كان إمضاء لمرتكز عقلي، هذا الإمضاء لا معنى أنه إمضاء في خارج دائرة أحكامي. وبتعبير المصنف الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكام شرعهم، الناس ليس مسلطون على أحكام شرعهم بأن يغيرون أحكام الشارع، إذن لا إطلاق أصلا في دليل السلطنة ليشمل السلطنة في خارج إطار الشارع. وبعبارة أخرى صناعية أن ما دل على عدم جواز بيع ملك الغير وعدم صحة العتق إلا في الملك مقدم على دليل السلطنة من باب الورود. من أي باب الورود؟ كيف من باب الورود؟ دليل السلطنة مفاده الناس مسلطون على أموالهم في إطار أحكام الشارع ما لم تحصل مخالفة للحكم الشرعي، فموضوع السلطنة عدم مخالفة الحكم الشرعي. فإذا جاءنا دليل يقول لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، هذه الأدلة حققت عنوان أن البيع في غير الملك مخالف للحكم الشرعي، فيرتفع موضوع حقيقة، يرتفع موضوع دليل السلطنة حقيقة بواسطة التعبد. وارتفاع درسنا في الأصول، وارتفاع الموضوع حقيقة بواسطة التعبد ماذا يسمى؟ ورود. هذا من باب الورود. والحكومة ما هي الحكومة؟ ارتفاع الموضوع تعبدا بواسطة التعبد، وأما الارتفاع الموضوع حقيقة بواسطة التعبد يسمى ورود، كما حقق في علم الأصول وبحثناه مرارا وتكرارا في كتب الأصول. وبتعبير المصنف ها هنا أن أدلة الأحكام الشرعية سماها حاكمة، وليس المراد من الحاكم ها هنا الحكومة الإصطلاحية في قبال الورود، إذ كثيرا ما يطلق الشيخ الأعظم حاكم ويقصد منه المعنى العرفي يعني مقدم. وبالدقة ها هنا لو أردنا أن نعبر بالإصطلاحات الأصولية يكون المورد من باب الورود، فإذا كان ورود فما في إطلاق أصلا في دليل السلطنة حتى نجمع بين دليل السلطنة ولا عتق إلا في ملك. هذا الجمع بينهما إرجم بين دليل لا عتق إلا في ملك ودليل السلطنة، إذا فرض أن هذا له إطلاق وهذا له إطلاق صار بينهما تنافي نريد أن نجمع، لكن دليل لا عتق إلا في ملك رافع لموضوع دليل السلطنة، وإذا رفع موضوع دليل السلطنة دليل السلطنة لا يوجد في الميدان، فكيف نجمع بالملكية التقديرية؟ واضح شيخنا؟ هذا جواب متين للشيخ الأعظم، جواب فقهاء، هذا جواب فقيه وهو الشيخ الأعظم. قال مدفوعة بأن، نعم الخلاصة لو تكتب لا إطلاق لجليل السلطنة لهذه الموارد حتى يلاحظ الجمع بينها وبين دليل لا عتق إلا في ملك حتى نصل إلى الملكية التقريرية. مدفوعة بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة الملك. الملك قال أنا أبحت لك كل شيء، فالشارع ما يمضي هذه الإباحة إلا في إطار شنو؟ في إطار الأحكام الشرعية. قال فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا، فالإباحة الصادرة من المالك وإن كانت مطلقة لكن الشرع هل أجازها مطلقة؟ لا، إنما أجازها مقيدة في إطار أحكام الشارع، إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة، يعني السلطنة في دائرة الشارع. ومن المعلوم أن بيع الإنسان ما لغيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل، لا مقتضى العقل خلاف حقيقة المعاوضة والنقل، لا بيع إلا في ملك، لا تبع ما ليس عندك، ستأتينا أدلة شرطية الملكية، لا تبع ما ليس عندك. يشترط شرعا هم بالرواية أن يكون البيع في ملك. الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع، ثم نجمع بينهما بالالتزام بالملك التقديري آناً، ما في أصلاً إطلاق حتى نجمع بين الدليلين. عطنا عبارة أخرى. قال وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه، والمال للغير بس تعتقه لنفسه، انت عليك الكفارة، حاكم، قلنا حكم مقدم وليست الحكومة الاصطلاحية، وبينا هذا من باب الورود وشرحنا الورود. حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم، الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها. نظير، عطنا نظير. يقول نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره. يقول لو واحد نذر، جدتي رحمة الله عليها نذرت أنه أول معاش حصل أخوي يتصدق به، أخوي حصل المعاش جت لي قال لها، قال لها يجب عليك أن تتصدق به، شلون؟ قال أنا نذرت أن أول معاش أول راتب تحصل عليه تتصدق به للحسين، بعد هذا قيلت بالحسين، فقال أنا ما نذر، قالت تبخي على الحسين، تبخل على الحسين، كل بركات الحسين انت صرت موظف، على اخوي قال معاشين مو ثلاثة بعد صدق. فهذا صاحبنا نذر الشخص ان يعتق مالا ان يعتق عبد غيره، قال لله علي ان شافان الله من مرض الكورونا أجارنا الله وإياكم لأعتق عبد جاري، عبد ما يعتق، يعتق عبد جاره، نعم يعتق عبد جاره، ثم شوفي، فأراد أن يجب أن يفي بالناذر، يجب على المكلف أن يفي بنذره، فهل يقال حينئذ يا مقتضى إطلاق وجوب الوفاء بالناذ أنه لا بد أن يعتقه شنو مال غيره، وجمعا بين دليلين لا عتق إلا في ملك وبين وجوب الوفاء بالنذر والعهد نلتزم بالملكية التقديرية. على فقه جديد أم جديد؟ فقه جديد، تبوقون أموال الناس بالملكية التقديرية. يقول هذا ما يصح، ليش؟ لأنه ما دل على وجوب الوفاء بالناذ ما لم يخالف حكما شرعيا وجوب الوفاء بالنذر والعهد ما في إطار الشارع، لا بد أن يكون المتعلق راجع، لا بد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويكون ما دل على حرمة التصرف في مال الغير وارد ورافع لموضوع وجوب الوفاء، فيكون الأمر من أي باب سيدنا؟ من باب الورود. ما دل على حرمة التصرف في مال الغير مخالفة حكم الشارع رافع لموضوع وجوب الوفاء بالنادر، فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر، الخير التقديري للناذر. نعم، لو واحد قال أكو إطلاق في، لو سلمنا أكو إطلاق في دليل، لو قلنا أن دليل السلطنة مطلق، فكيف نجمع بين دليل السلطنة المطلق وبين لا عتق إلا في ملك؟ ما هو مقتضى الجمع بين الدليلين؟ هنا كل من الدليلين صالح لتخصيص الآخر، إذ يمكننا أن نرفع اليد عن إطلاق دليل السلطنة ببركة لا عتق إلا في ملك، ويمكننا بالعكس أن نرفع اليد عن دليل لا عتق إلا في ملك ببركة إطلاق دليل السلطنة، فكل من الدليلين صالح لتخصيص والتصرف في الآخر، فيحصل تعارض بين الطرفين. فهنا ماذا نقول؟ المصنف يقول أمكن، دقق في عبارته، أمكن أن يقال أننا نجمع بين الدليلين بالملكية الآنية كما ذكرنا سابقا، وقد عبر عن هذا المطلب بأنه يمكن ذلك، ثم قال فتأمل، هم يمكن وهم فتأمل. لماذا؟ أولا مقتضى صلاحية كل منهما لتخصيص الآخر حصول التعارض المستقر للالتزام بالملكية الآنية، لأن كل من الدليلين يصلح أن يتصرف في الآخر، فمقتضى أن الأول يصلح أن يخصص الثاني والثاني يخصص الأول لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فنلتزم بالتعارض المستقر وليس الالتزام بالملكية الآنية جمعا عرفيا بين الدليلين. الملكية الآنية مو جمع عرفي بين الدليلين، هذا أولا. ثانيا إذا التزمنا بالتخصيص وأننا نرجح دليل لا عتق إلا في ملك ونحكمه على إطلاق دليل السلطنة، نلتزم بالملكية الحقيقية. ليش الملكية التقديرية؟ مقتضى رفع اليد عن إطلاق لا عتق إلا في ملك وتحكيم دليل الناس مسلطون على أموالهم، رفعنا اليد عن إطلاق دليل لا عتق إلا في ملك، فنلتزم أسف الله مو الملكية، مو نلتزم حقيقي، هذا غير التعبير، فنلتزم أنه يصح العتق في غير الملك في مورد الإباحة ببركة إطلاق دليل السلطنة.
إذن إذا رفعنا اليد عن لا عتق إلا في ملك وحكمنا دليل السلطنة، نقول لا يشترط في العتق الملكية ببركة إطلاق دليل السلطنة. هذا ثانية. ثالثا، لو تنزلنا عن ذلك لماذا الجمع يقتضي الملكية الآنية ولا يقتضي الملكية الحقيقية؟ وسيأتينا غدا أن جمعا من العلماء التزموا بالملكية الحقيقية في أمثال الموارد لا الملكية التقديرية الآنية، ولعله لأجل هذا بعضه كله قال فتأم أما يأتي تتمة الكلام غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الوقت جيد وعشر نخلص.